أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، سمح الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأحمد الله تعالى أن ألتقي بهذه الوجوه النيرة الطيبة في هذا المسجد العامر بالإيمان بإذن الله تبارك وتعالى، بعد أن التقينا في الجمعة السابقة بحمد الله، ورأى الإخوة المسؤولون عن المسجد أن يكون هناك درس أو لقاء أسبوعي في هذا اليوم بهذا المسجد بإذن الله تبارك وتعالى، على أن يكون لقاء أسبوعيا نتدارس فيه كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لنكون من طلاب العلم، فمن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، كما قال المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ورأى الإخوة أيضا بناء على رغبات رواد المسجد أن يكون الدرس في العقيدة الإسلامية، ووافقت على تلك الرغبة وهذا الاختيار، وإن كنت قد التقيت مع إخواني كثيرا سيما في مسجد الجلاء حول دروس العقيدة الإسلامية، وعلى مدى سنوات بفضل الله تبارك وتعالى درسنا فيها ركائز الإيمان كعقيدة صحيحة لكل مسلم، وأربطناها بخطي الانحراف عن المنهج العقدي الصحيح فيما ذهب إلى الإفراط متمثلا في منهج الخوارج والتكفير، أو مال إلى التفريط متمثلا في الطرق والمعتقدات الصوفية. ثم تحدثت أخيرا عن الشيعة كمنهج منحرف عن الخط الإسلامي وخارج عن دائرة أهل السنة والجماعة، إن لم يكن الخروج له معنى أكبر من ذلك. لكن يمكن أن نتناول هنا في هذا الوسط وذاك الصدد العقيدة الإسلامية بصورة مختصرة ومبسطة بإذن الله تبارك وتعالى. فها نحن قد عرفنا عنوان دروسنا العقيدة الإسلامية، وتتردد كلمة العقيدة على ألسنة الشباب المسلم سيما أبناء الصحوة، وهذا المصطلح ما هو مصطلح من المصطلحات التي عرف بها هذا الجانب من العلم الشرعي، أمر يرتبط بمعتقد الإنسان بإيمانه بتوحيده، فوضعت له عناوين، فمثلا كنا ندرس علم العقيدة في الأزهر بعنوان علم التوحيد، وهو كذلك، وبعض علماء السلف سماه الإيمان كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو كذلك. لكن اسم الإيمان واسم التوحيد كلاهما خاء، أما علم العقيدة فهو أعم وأشمل. الإيمان جزء من العقيدة، وإلا فالكلام عما يناقض الإيمان كالكفر والشرك والنفاق والردة إنما هو من صلب العقيدة. إذا وإحنا نتكلم عن العقيدة تكلمنا عن الإيمان وما يضاد الإيمان، إذن فالإيمان خاء وعلم التوحيد أخف، لأن التوحيد جزء من الإيمان، لأن التوحيد جزء من الإيمان، والإيمان قسم من العقيدة. فأوسع المصطلحات التي تليق بهذا العلم هو العقيدة الإسلامية. وحديثنا عن العقيدة الإسلامية نحرص على أن نجنبه الدخول في علم الكلام وأوحال علم الكلام، فالأوحال لعلم الكلام لا لعلم التوحيد، كما يضل بعض المتصوفة فيقول وانشلني من أوحال التوحيد، الله أكبر، انشلني من أوحال التوحيد، متى كان التوحيد أوحالا؟ شن من أوحال الشرك؟ نعم. شن من أوحال علم الكلام؟ نعم. شن من أوحال التصوف والتشيع والضلال والباطل؟ نعم. إنما إذا قدر لك أن تعرف بعض الأمور المرتبطة بالتصوف كعلم وحدة الوجود والاتحاد والحلول تدرك الشرك
السر والمغزى من قولة القائل وانسني من أوحال التوحيد. لكن نحن نريد أن ننتشل أنفسنا من أوحال الشرك وأوحال علم الكلام الذي خلق لعلم التوحيد ودمج به، فصار التوحيد يدرس على أنه علم كلام أو فلسفة أو منطق أو ما شابه، وهذا ليس معروفا عند السلف الأول. فحديثنا إذن عن العقيدة الإسلامية، ولمعرفة أصل الكلمة العقيدة لغة من العقدة، والعقدة هي الرباط الوثيق، ومنه المثل حطلوا العقدة في المنشار، وضع له العقدة في المنشار يعني يبقى المنشار ماشي كويس، يجي عند العقدة يبدأ يتوقف أو ينحرف عقدة الخشبة. فالعقدة هي الرباط الوثيق، عقد يعقد عقدة وعقيدة ومعقودة. فمن هنا جاءت كلمة العقيدة، من تحولت من المعنى اللغوي العقد الرباط الوثيق إلى المعنى الشرعي، أمور يقينية بدهية جازمة مسلم بها، أمور يقينية بدهية جازمة مسلم بها يعقد عليها الإنسان بقلبه ويثني عليها بصدره، فهي لا تقبل الشك ولا تحتمل الارتياب أصلا. عقيدة، هذه العقيدة لا تحتمل الزعزعة ولا تحتمل الاختلاف ولا تقبل التنوع، لأنه وهذا استطراد، الاختلاف في الإسلام منه اختلاف التنوع ومنه اختلاف التضاد. فاختلاف التنوع في الفروع، في الهيئات، في الأشكال، في المظاهر، هذا الخلاف الذي هو في الفروع مقبول، أمر واقع لا له من دافع، ويقال فيه قال فلان وقال إلاه، قال في المسألة أبو حنيفة كذا وقال مالك كذا وقال الشافعي كذا وقال أحمد كذا، والكل يكون مقبولا ما دام يسنده الدليل الصحيح ويكون على العين والرأي، هذا في الفروع. لكن العقيدة لا تقبل هذا الاختلاف ولو من جنس التنوع، لا تقبله أبدا. الحق فيها واحد لا يتعدد، قانونها القرآني، فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. هذا هو قانون العقيدة، الحق واحد لا يتعدد، إما حق وإما باطل، إما هدى وإما ضلال، إما إيمان وإما كفر، إما إسلام وإما جاهلية، إما توحيد وإما شرك. عقيدة، أمر مأخوذ عليه بالقلب موثوق به لا يقبل الشك أو الارتياب أبدا. هذه العقيدة تحدثك في أهم ما تحدثك به عن الله، الإيمان بالله، الإيمان بوجوده، بتوحيده، كماله، الإيمان بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. في حديث مفصل عن الإيمان بالله يتلوه: الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقضاء والقدر، فيما يسمى بركائز الإيمان التي ضرح بها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المعروف. قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدق الحديث. العقيدة حديث عن الإيمان والإسلام وعما يضاد ذلك من كفر أو شرك وجاهليات ومظاهر الردة والنفاق، في تفصيلات لمسائل العقيدة من بعد الكلام عن أصولها وركائزها. العقيدة الإسلامية، حديثنا عن العقيدة الإسلامية، وقولنا الإسلامية كأنه قيد في تخصيص هذه المادة حتى يخرج عنها الكلام عن العقائد الأخرى غير الإسلامية، كالكلام عن اليهودية أو النصرانية أو الأديان الوضعية، وذلك لأن هذه الأشياء مجالها علم مقارنة الأديان، في علم مقتبس من العقيدة يسمى مقارنة الأديان، نتخصص فيه وندرس الأديان بصفة شمولية فنعرف هذه الأديان وتلك المعتقدات ونقيم مقارنات بين حقها وباطلها. فهذا مجال آخر لا يتسع الحديث له في دروسنا حول العقيدة الإسلامية. فقولنا إذن العقيدة وإضافة كلمة الإسلامية لها يخرج منها العقائد الأخرى كالأديان الأخرى بما يعرف بالرسالات السماوية قبل الإسلام، وأشهرها اليهودية أو المسيحية. طبعا لا أريد أن أسبق الأحداث، لكن ما في شيء نزل من السماء اسمه يهودية أو مسيحية، لكن الكلام عن الواقع لا عن الدين الذي نزل. يعني عرف دين بالمسيحية أو عرف دين باليهودية، وإلا ما أنزل الله دينا يسمى اليهودية ولا دينا يسمى المسيحية، إنما هم قالوا فقلنا، بمعنى هذا هو المعروف أو هذا هو المشهور. في شيء اسمه ذكر الأشياء لمعرفتها، وإن كان في أشياء من باب الأخطاء الشائعة، لكن لما تدرس في علم مقارنة الأديان تعرف لماذا تسموا باليهودية مثلا لقولهم إنا هدنا إليك في توبتهم بعد أن طلبوا رؤية الله جهرة وصعقوا ثم أفاقوا وتابوا إلى الله وقالوا إنا هدنا إليك. أو لأسباب أخرى، لكن هذا هو أصحها. فعرفوا باليهود، أو النصارى عرفوا بهذا الاسم، إما من قولهم نحن أنصار الله ويكون على غير القياس، أو لأن دعوتهم كانت في قرية الناصرة بفلسطين فأشير إليهم بأنهم النصارى واشتهروا بهذا، والقرآن عبر بمثل هذا. ولذلك تجد في مثل الذين قالوا إنا نصارى، الذين قالوا إنا نصارى. وهذا يستدعي أن أبين هنا، وأنا أتكلم عن كلمة العقيدة الإسلامية بعد معرفة العقيدة، أن نعرف معنى الإسلام. الإسلام لغة الاستسلام، يقال أسلم الأسير أي استسلم، ورفع الراية البيضاء أسلم الأسير، مصطلح شائع معروف. معنى أسلم الأسير يعني خرج من يهوديته، مثلا في حرب بيننا وبين اليهود خرج من اليهودية ودخل الإسلام، لا، هنا أسلم بالمعنى اللغوي، أسلم الأسير أي استسلم. وخرج من حوله وطوله وقوته وإرادته إلى حول وطول وقوة وإرادة من أثره، في مجرد أن يرفع الراية البيضاء أو يرفع يديه ويعلن عن استسلامه لمن أثره، هو كل حركة بعد ذلك أو سكن بأمر، فالذي أثره خلفه بالسلاح قل له مثلا خذ يقف، اركض يركض، اركض يركض، وهكذا. ما يجد الأسير حراكا أو إرادة لنفسه أو خول، إنما هو يمتثل الأوامر التي توجه إليه، وهو في ذلك مطيع كالعبد الذليل. من قال هذا المعنى اللغوي مقصود في كلمة الإسلام من الناحية الشرعية، أنك إذ أسلمت لله خرجت من حولك وطولك وقوتك وإرادتك وهواك ومزاجك إلى حول الله وقوته وإرادته، فأسلمت واستسلمت وأذعنت وانقذت، فصرت عبدا لكن ليس لأحد من الخلق. قد يظلمك وقد يستذلك وقد يستعبدك، ولكنك صرت عبدا لله، والله إذ خلقك خلقك وأرادك سيدا في الكون عبدا له وحده. والعبودية كلمة مريرة لكن مرارتها تكمن فيما بين العبد والعبد، فلان عبد عند فلان، فلان هذا سيده يأمره وينهاه ويتحكم فيه كما يشاء ويبيعه ويشتريه، هذه عبودية مريرة. ولذلك الإسلام جاء ليحرر العبيد وليفك الرقاب، حتى استطاع أن يقضي على هذا الداء الذي كان قد تأصل في المجتمعات، فصار كأنه الأصل والحرية كأنها الأمر العارض الطارئ عليه، من كثرة العبيد الذين انتشروا في الأصقاع والبقاع يوم أن جاءت بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن عبوديتك لله هي الشرف الذي لا يدانيه شرع. فلئن كانت العبودية بين العبد والعبد تجلب خير العبد لسيده، فإن عبودية العبد لله تجلب خير الله لعباده. ومن هنا صارت العبودية أشرف الشرف. ويذكرك بمثل هذا المعنى أنك إذا أدركت جانبا من مكانة النبي محمد صلى الله عليه وسلم عند ربه، وعرفت لونا من قدره عند خالقه، ثم نظرت في القرآن كيف امتدح الله نبيه وكيف أثنى على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وبأي شيء في أجل المواقف وأعظمها امتدح الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بشرف العبودية، يوم أن اختاره نبيا رسولا ليكون خاتما للنبيين والمرسلين، وأنزل عليه القرآن المبين. قال الله سبحانه: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. ويوم أن قام يدعو إلى هذا القرآن ويتحدى به: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. الآية. ويوم أن قام يدعو إلى الله: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وفي رحلة التشريف والتكريم والاستضافة العليا وتكريم الملأ الأعلى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فلك أن تتأمل هذه المواقف وكيف وصف فيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم بشرف العبودية التي لا يدانيها شرف. هذه العبودية تتأتى مع الإسلام، مع إسلام القلب والوجه لله رب العالمين. فالإسلام لغة الاستسلام، وشرعا الخضوع والانقياد والامتثال لشريعة رب العالمين ولما جاء به النبي الأمين عليه أفضل الصلاة والسلام. إذن استسلام، خضوع، انقياد، امتثال، هذا هو معنى الإسلام، كما تجد هذا في قول الله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. تجد هذا في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. اقبلوا الإسلام بكليته، بشموليته، بكماله، بتمامه، بجماله. ادخلوا في السلم كافة، اقبلوا الإسلام كله. هذا الامتحان. الامتثال والانقياد الذي يجعل المسلم لا يجد غضاضة في أي أمر يكلف به في الدين، في أي حكم يأتيه عن الله عز وجل أو عن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. تجد هذا في قول الله سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. التسليم التام، الإذعان الكامل، الانقياد المطلق، هذا هو الإسلام. لا مخالفة فيه لله عز وجل ولا لرسوله صلى الله عليه وسلم. يعني ليس لامرئ مسلم أن يختار بعد اختيار الله أو اختيار رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا أن يقدم بين يدي الله ورسوله. تجد هذا في قوله سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. لا حرية ولا اختيار لأنه أسلم. أو رأيت إنسانا قد أسلم ونال حرية أو اختيارا طالما أنه أسلم واستسلم ورفع الراية البيضاء؟ لا. ولذا لا ينبغي التقديم بين يدي الله ورسوله، أي قال الله أو قال رسوله صلى الله عليه وسلم، انتهت القضية. فلا قول لفلان ولا قول لعلان.
يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون.
نعوذ بالله. الإسلام لغة الاستسلام، وشرعا الخضوع والانقياد والامتثال في شريعة رب العالمين ولما جاء به النبي الأمين عليه أفضل الصلاة والسلام. الإسلام هو دين الله، هو دين الله بدليل قول الله:
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام
ونحن نشهد بما شهد الله به ونستودع الله هذه الشهادة، وهي لنا عند الله وديعة، ونسأله سبحانه كما أحيانا مسلمين المسلمين أن يتوفانا مسلمين، وأن يثبتنا على هذا الدين، وأن يلحقنا بعباده الصالحين تحت راية خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن الدين عند الله الإسلام، والله إله واحد ما في ذلك شك، أإله مع الله؟ لا إله إلا الله، بين ذلك القرآن ووضحه ربنا الرحمن. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. ويقينا الخلق خلقه، لأنه ما وجد على مدى التاريخ، على مدى الزمان بطوله وعرضه، من يدعي لنفسه أنه خلق السماء أو خلق الأرض أو خلق إنسانا أو خلق حيوانا أو غير ذلك. نعم وجد من يقول أنا إله، نعم وجد من يقول أنا ربكم الأعلى، وجد من يقول ما علمت لكم من إله غيري، وجد من يقول أولك رب غيري، وجد من زعم له أنه هو الله أو ابن الله أو غير ذلك. لكن ما وجد على الرغم من كثرة الأرباب الباطلة والآلهة الزائفة من يزعم أنه خلق أفقا في السماء أو ركنا في الأرض، ولا أنه خلق إنسانا أو حيوانا، ولا أقل من ذلك ولا أحقر، ولا وجد من زعم أنه خلق ذبابة. والله بذلك ضرب الأمثال. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. فيقينا الخلق خلقه، والرسل رسله، لأن الرسل بشر من خلقه، كل الرسل بشر، وكل الرسل رجال، وما أرسلنا قبلك إلا رجالا، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلق، خيرهم وأفضلهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله له: قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. إذن هو إله واحد، الخلق خلقه، الرسل رسله، والقضية كما هي واضحة، أرسل رسله إلى خلقه وهو رب واحد، ثم هو عليم حكيم متصف بصفات الكمال والجمال والجلال، ومعناه لا يتناقض مع نفسه. فإذا أراد أن يرسل رسله إلى خلقه أفيرسلهم بالدين الذي عنده أم بدين يستورده من غيره؟ بالدين الذي عنده، إن الدين عند الله الإسلام، وليس هناك غيره ليستورد منه دينا آخر. ولذا كما أن الإسلام هو دين الله فهو دين جميع الأنبياء والرسل قطعا ويقينا. فأبو البشر أبونا آدم عليه السلام نبي مكلم، هو أول البشر يقينا ما في شك، وما في تفرقة هنا بين بشر وإنسان، والحفريات ما تنفعش جزئياً. القرآن بين بخصوص أبينا آدم: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. الآيات والشاهد: إن الله اصطفى آدم، اصطفاه نبيا، ولا يمكن أن يكون رسولا لأنه نبي في محيط أسرته زوجته وأبنائه وأحفاد، إنما الرسالة تحتاج إلى قوم وإلى دعوة. ولذلك فأول الرسل نوح عليه السلام بنص حديث الصحيحين في حديث الشفاعة المطول: فيأتي الناس نوحا عليه السلام فيقولون: يا نوح أنت أول رسل الله إلى أهل الأرض، وقد سماك الله عبدا شكورا. فأول الأنبياء آدم اصطفاه الله، تاب عليه واجتباه وهداه، وكان على الإسلام وكان على التوحيد، وإسلامه وتوحيده لم يعصمه من أن يقع في زلة الأكل من الشجرة، لأنها كانت قبل نبوته وكانت ابتلاء له وكانت نسيانا كما صرح القرآن بهذا: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. نسيان بدون عزم، ما في قصد، ما في إصرار، ما في ترقص، فنسي ولم نجد له عزما. ومع خطئه هذا بأكله من الشجرة سرعان ما تاب وأناب وأعلن مع زوجه: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وتاب الله عليه ونزل آدم إلى الأرض، لأنه ما خلق آدم ليكون خليفة في الجنة، وإنما ليكون خليفة في الأرض. جنة خليفة، إنما الآية: إني جاعل في الأرض خليفة. فآدم عليه السلام أكل من الشجرة ولم يأكل من الشجرة، مقدر عليه أزلا أن يكون خليفة في الأرض. خطيئة آدم أنه أكل من الشجرة قابلتها توبة، تاب الله عليه، انتهت المسألة، ما تحتاج إلى تمثيلية ولا مسرحية، ولا تحتاج أن ربنا لم يرد أن يتوب على آدم، لأن الإله لا يعاقب إنسانا، فأراد أن يعاقب إلها مثله فأنزل ابنه الوحيد. اختال يعني في المسألة، إذا أراد الله عز وجل لم يرد أن يعاقب إنسانا مثل إنسانا، إنما يعاقب إلها مثله. فأبشروا لأنكم أنتم
إنسان، أنتم ناس، والله لا يعاقب إنسان، نحن هذا الإنسان. إذن فلنفعل ما نشاء لأن الله لم يعاقبنا. ما هذا؟ وأنا كنت أقول تلميذي أخطأ في حقي وأن أشرح المحاضرة في الفصل مثلا، لا لا يجوز أن أتنازل وأنقص قدري فأؤدب تلميذي وأعاقبه أو حتى أعفو عنه، لا يجوز. إنما سأخرج إلى مدرس مثلي أو إلى ناظر المدرسة أو إلى عميد الكلية لأضربه وليعاقبه حتى يتفق هذا مع قدري ومكانتي. دعك من هذا، دعك، فإني كما قلت أريد أن أخصص المجال حول العقيدة الإسلامية. فهنا آدم أخطأ وتاب، وتاب الله عليه، وكان آدم على التوحيد، وظل أبناء آدم على التوحيد 10 قرون. وتعرفون الحديث في الصحيحين، مسألة وقوع أحفاد آدم الذين هم قوم نوح في الشرك بعد محاولات رهيبة وطويلة وعنيفة من الشيطان الذي أقسم بعزة الله على إغواء بني آدم، ووجد المدخل وراح يلبس تلبيسه ويدلس تدليسه، واستغل حزن القوم على من مات من الصالحين من أبناء آدم الذين عرفوا بود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وهذه أسماؤهم، أسماء قوم صالحين، ويشتد الحزن. وكان المدخل لإبليس الذي قال ما أعظم هؤلاء القوم، علموكم العلم وكذا وكذا، ورأيت شدة حزنكم عليهم، وأنا أقدمها نصيحة خالصة، نصنع لهم صورا أي تماثيل في المكان الذي كانوا يجلسون فيه ويعلمونكم العلم، فتذكرونهم بها وتدعون لهم وتترحمون عليهم. وعلى طريقة اللي معلق صورة في أوضة الجلوس مثلا ساعتين ساعتين، الله يحمل فتح حاله وحكاية كده زي الحكاية دي، فقالوا احنا نعمل له بس نعمل لهم تمثيل، تجعلونها في ناديكم وتذكرونهم به، ويملي جيل يذكر وجيل يعظم، ثم ينذكر العلم ويأتي جيل فيقول ما عظم آباؤنا هؤلاء إلا لأنهم آلهة فعبدوهم من دون الله. فأرسل الله نوحا عليه السلام يقول يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نوح عليه السلام كأول رسول من الرسل جاء بدين الله، إن الدين عند الله الإسلام، فأرسل الله به نوحا. ولذلك في سورة يونس خلاصة لقصة نوح عليه السلام، واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكل فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا أكون من المسلمين. هذا نوح عليه السلام أول رسول الله. ويمضي القرآن في بيان هذه الجزئية في أن أنبياء الله ورسله جاءوا جميعا للإسلام، ولا أذكر أمثلة فقط. ف
فمثلا نبي الله إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام، وهو ثاني أولي العزم من الرسل، وهو أبو الأنبياء الثاني بعد أبيهم الأول آدم. سيدنا إبراهيم عليه السلام زعم قوم فيه مزاعم ردها القرآن في آية محكمة:
ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
هذا في سورة آل عمران، وحديث عن إبراهيم عليه السلام مع ذريته في سورة البقرة، تجدون هذه الآية:
ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين.
مع أبنائه وأحفاده:
ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون.
ومن قبل هذا في السياق:
وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
ثالث أولي العزم من الرسل سيدنا موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. بأي دين جاء؟
وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين.
اشتد إيذاء فرعون لأتباع موسى فقالوا:
وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين.
آمين. كونوا مستمعين. الحمد لله صلى الله عليه وسلم. فسيدنا موسى عليه السلام جاء بدين الإسلام كما سمعنا في الآية. رابع أولي العزم من الرسل هو سيدنا عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. إلى أي دين دعا؟ وبشيء بأي شيء نادى؟ نسمع قول الله تعالى مبينا دعوة عيسى عليه السلام الذي نادى في قومه:
إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم.
الحديث عن الحواريين في سورة المائدة:
وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون.
أنبياء بني إسرائيل قال الله فيهم:
إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون.
الآيات كل الأنبياء قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جاءوا بالإسلام. أنا ذكرت أمثلة تفصيلية لأولي العزم من الرسل، وإن كان هناك أمثلة أخرى في القرآن لغير أولي العزم مثل سيدنا سليمان مثلا الذي كان مسلما ودعا للإسلام في مثل كتابه الذي أرسله إلى بلقيس ملكة سبأ:
إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين.
وبعد دعوة ملك سبأ ماذا كان الأمر؟ أسلمت وراحت تقول:
قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين.
نبي الله يوسف عليه السلام كان مسلما ودعا للإسلام وفي سجنه نادى إلى التوحيد، وفي نهاية المطاف دعا ربه قائلا:
رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين.
كل الأنبياء قبل النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم لخص القرآن الحديث عنهم بمثل هذه الآية في سورة البقرة:
قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب
آية آل عمران؟
قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين.
خاتم الأنبياء والرسل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام جاء خاتما، لكنه كان في المكانة أولا وفي المنزلة أعظم. ولذلك تجدون هذه الآية في حقه:
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ولذلك أمرت وأنا أول المسلمين
صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الإسلام كما هو دين الله دين جميع الأنبياء والرسل، بدأ بأول نبي هو آدم عليه السلام، وأول رسول هو نوح عليه السلام، إلى أن ختم الأنبياء والرسل بإمامهم وخاتمهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. به تمت النعمة واكتمل الدين، فكانوا كالمقدمات والتمهيدات لتلك الرسالة الخاتمة العظمى على يد إمام الأنبياء. فأنزل الله قوله:
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا
الله أكبر. ولذلك يخطئ من يزعم أو يظن أن الإسلام هو الرسالة الخاتمة فقط، أو أن الإسلام هو الدين الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم فحسب. لا، إن الإسلام هو دين الله بمعناه العام، دين جاء به جميع الأنبياء والرسل اسما ومسمى. ما هو الخلاف في الشرائع؟ الخلاف بين رسالة ورسالة في الشرائع، في الفروع، في المناهج، اقتضت حكمة العليم الحكيم أن يغاير بين الشرائع في الرسالات لاختلاف الزمان والمكان والمدارك والعقول. فأنزل الله قوله:
لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا.
وإلا فالاسم واحد والمسمى واحد، أما الخلاف فهو في الفروع، في الشرائع والمناهج. وهذا المعنى الذي عبرت عنه الآية وعبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام بمثل قوله: نحن الأنبياء إخوة لعله أمهاتنا شتى وديننا واحد. أمهاتنا شتى، شرائعنا متنوعة متعددة، اختلاف تنوع. وديننا واحد، إسلامنا واحد، عقيدتنا واحدة، أصولنا واحدة. وكما رأيت أن اسم الإسلام هو الدين الذي جاء به كل نبي ورسول، لو رحت تفصل القول تجد أن مسمى الإسلام، يعني كلمة التوحيد مثلا، هي عقيدة كل الأنبياء والرسل وهي دعوتهم. فكل نبي ورسول فجر دعوته بمثل هذه الكلمة:
يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله
فيه غيره. تجد إجمال القرآن لهذه القضية: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه النصف الاول لكلمة التوحيد لا اله الا الله، فان نصفها الثاني مأخوذ به العهد والميثاق على الانبياء والرسل بهذا المعنى القرآني: واذ اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمة ثم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. التوحيد بشطريها كعقيدة كأصل أول ركن أول موجودة في الرسالات السابقة والبشارة بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام في الكتب السابقة، وازدادت البشارة به خاصة في التوراة والإنجيل في التوراة، ثم تفاضت في الإنجيل حيث لم يكن بين النبي محمد عليه الصلاة والسلام وأخيه عيسى عليه السلام نبي، فاستفاضت البشارات في الإنجيل أكثر من التوراة، والقرآن الكريم سطر هذه الحقيقة في مثل قوله تعالى:
الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون.
وبقية أركان الإسلام موجودة في الرسالات السابقة، القرآن ذكر لها أمثلة: الصلاة والزكاة والصوم والحج. إذا الإسلام هو دين الله، هو دين جميع الأنبياء والرسل، اكتملت معالم هذا الدين بالرسالة الخاتمة على يد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن ثم كان الإسلام في أحد معانيه هو الفطرة التي فطر الله الخلق جميعا عليها، كما قال تعالى:
فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
وهذا المعنى تجدونه في الحديث القدسي في قول الله سبحانه: إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. وتجدونه في غاية الوضوح في حديث النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: كل مولود يولد على الفطرة أي الإسلام فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. إذن الإسلام هو دين الفطرة، لماذا عزف الناس عن الإسلام مع أنه فطرة؟ الفطرة مرآة موجودة في قلب كل مسلم. هذه المرآة إذا كانت صافية مجلوة ترى الحق فتنصاع له. هذه المرآة إذا تراكم عليها الغبار ترى الصورة منها مشوشة ومشوهة، فإذا ازداد الغبار فوق الغبار صار رانا فلا ترى الحق ولا تبصر الحقيقة. فمن ثم مع تراكم الران على فطر الخلق ابتعدوا عن هذا الدين الذي هو دين الفطرة. ولئن قدر للمسلمين أن يعودوا هم إلى إسلامهم ثم يجتهدون في إزالة الغبار والران الذي تراكم على قلوب الكفار فأحدث الصدأ في فطرهم وجعل المرآة لا تكشف الحقيقة لهم، إذا استطعنا أن نزيل هذا الران وذاك الغبار وعادت الفطر مجلوة فأبشروا عباد الله ستجدون والله الذي لا إله غيره الناس يدخلون في دين الله أفواجا في آخر هذا الزمان كما كانوا في أول تلك الدعوة. المهم أن تعود الفطر إلى نقائها فترى الحق وتبصر الحقيقة واضحة، لكن الآن لا ترى. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكتمون. هذا الران حال بينهم وبين الحق وحال بينهم وبين رؤية الحقيقة. لذا رأينا الكثرة الكافرة بعيدة عن دين الفطرة مع أنه دين الفطرة التي فطر الله الناس جميعا عليه. ثم هو في الأخير بين ربنا أن هذا الدين هو نور، وهو ليس كنور الكهرباء ولا كنور الشمس، مع أنه لو قدر لمن يريدون أن يعيش الناس في الظلام والظلمة اجتهد قوم أن يطفئوا نور لمبة كهربائية بأفواههم فإنهم لن يستطيعوا ذلك. ولو رفعت كل الأيدي مع إشراقة الشمس وأثير كل الغبار الذي على الأرض لحجب نور الشمس ما استطاعوا ذلك. فأنى لمثل هؤلاء أن يحجبوا نور الله وأن يطفئوا نور الله. ولذا أعلن الله يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله على كل حال، والحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، والحمد لله أولا وآخرا، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين. كان هذا حديثنا عن معنى العقيدة ومعنى الإسلام مأخوذا من عنوان دروسنا العقيدة الإسلامية، لكن الكلام عن كلمة الإسلام لما يكتمل بعد، ولدروسنا بقية إن شاء الله تبارك وتعالى يغفر الله لي ولكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. علمنا ما ينفعنا فانا بما علمتنا وزدنا علما نعوذ بك من علم لا ينفع قلبي لا يخشع نفسي لا تشبع عيني لا تدمع ومن دعاء لا يرفع ومن دعوة لا يستجاب لها تغفر الذنوب فرج الكروب استر العيوب يا علام الغيوب اشف مرضانا ومرضى المسلمين ارحم امواتنا واموات المسلمين اهد عقاة المسلمين انصر عبادك المجاهدين ارحم عبادك المستضعفين فرج كرب المكرومين فك اسر المأسورين اللهم ارحمنا اجمعين واغفر لنا اجمعين رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم انك انت العز الاكرم لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين الحمد لله رب العالمين صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين اسالكم صالح الدعوات السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.